الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو الثاني في تفسير سورة الأنفال. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الاثنين 3 من شهر صفر عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كنا قد وقفنا على قوله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم،
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قال: هذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروا عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم من صلبه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وآزروهم، وقال غيره: قاتلوا معهم، وقيل كثروا سوادهم، وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: سمعت هؤلاء القوم على المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. وحكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم، وبذلك سألقي الرعب وذلة الصغار على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أيضربوا الهام ففلقوها، واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، وقال عكرمة، وقيل معناه أي على الأعناق وهي الرقاب، قال الضحاك، قال الضحاك والعوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق. وقال وكيعن عن مسعود عن القاسم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، وأنه أبعث لأضرب بضرب الرقاب وشد الوثاق. واختار ابن جرير أنها تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. وقلت وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: نفلق هاما، فيقول أبو بكر: من رجال عزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت: واستطعم أبا بكر إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة مما قتلهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان بمثل سمة النار قد أحرق به. وقوله: اضربوا منهم كل بنان، وقال ابن جرير معناه: واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم، والبنان وجمع بنانة كما قال الشاعر: ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقضان حاذرا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: واضربوا منهم كل بنان، قال يعني بالبنان الأطراف، وكذا قال الضحك وابن جريج. وقال السدي: والبنان الأطراف، ويقال كل مفصل. وقال عكرمة: أعطيت العوفي والضحك. وفي رواية أخرى: كل مفصل. وقال الأوزاعي في قوله تعالى: واضربوا منهم كل بنان، قال: اضرب منه الوجه والعينين والعين، وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك عليك،
فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك.
فإذا أخذته
بعد أخذ الأسير أن تقطع شيئا من. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال العوفي عن ابن عباس: فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن الله والعزة. فأوحى الله إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ألا فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا، وأسر عقبة بن معيط فقتل صبرا فوفى ذلك 70 عن قتيلا. ولهذا قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وخالفوهما، فساروا في شق، وتركوا الشرع والإيمان به واتبعه في شق، ومأخوذ أيضا من شق العصا، وهو جعلها فرقتين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، هو الطالب الغالب، لمن خالفه وناواه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء، تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، وذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هذا خطاب للكفار: أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة.
الصواب أن كلمة بنان في لغة العرب عامة، وهي أيضا جاءت نكرة في سياق الإضافة دل على العموم: كل بنان، يجوز أن تقول كل طرف كالأذن والأنف واليد والرجل، ويجوز أن تقول كل بنان يعني أصبع، فهذا من ويجوز أن تقول كل بنان يعني كل عضو كعين وفم ونحو ذلك، يعني حيثما تيسر لك قتل الكافر الحربي يجوز لك أن تضربه، أما إذا أصبح أسيرا فليس لك شيء من ذلك.
نعم. أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم ولا أدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يقول تعالى متواعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا قاربتم منهم ودنوتم إليهم فلا تولهم ولا أدبار يتفروا وتتركوا أصحابكم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أن يفر من بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه. في
القرن هو الرجل الذي يكون معاندا لك، هو يسمى قرنا. نعم.
أحسن الله عليك. فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي. وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، ومتحيزا إلى فئة أي فر منها هنا أي منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونه ويعاونه فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في هذه الرخصة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا: لو عرضنا على أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج، فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن يزيد بن أبي زياد. وقال الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زياد. وراه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن أبي زياد به، وزاد في أخره وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو متحيزا إلى فئة.
قال: حديث ضعيف، لكن لما قال الترمذي حسن يعني بمجموعه.
أحسن الله عليكم. قال أهل العلم: معنى قوله العكارون أي العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيدة لما قتل على جسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر: لو تحيز إلي لكنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس أنا فئتكم. وقال مجاهد قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال عبد الملك بن عمير عن عمر: أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية، فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حسن بن عبد الله المصري حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي حدثنا نافع عن سهل بن عمر: قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة إمامنا وعسكرنا. فقال: إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن الله يقول: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية. فقال: إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. وقال الضحاك في قوله متحيزا أو متحيزا إلى فئة: المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذا من فر اليوم إلى أميره وأصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخرى، ولهذا قال تعالى: فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم معاده جهنم وبئس المصير. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله بن عمر رقيا عن زيد بن أبي أنيس حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي سمعته السدوسي عن ابن الخصاصية وهو بشير بن معبد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، أن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله لا أطيقهما. الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحملتهم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال: فلا جهد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذا؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولم يخرجوه في الكتب الستة. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثنا إسحاق بن أبي النضر حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. وهذا أيضا حديث غريب جدا،
هذا ضعيف، اللي قبل حسن أما هذا ضعيف. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال الطبراني أيضا حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمرو الشني حدثني عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن يزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدث عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو أتوب إليه وإن كان غفر له وإن كان استغفر الله الذي لا إله إلا هو أتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي عن البخاري عن موسى بن إسماعيل به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قلت ولا يعرف لزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواه. وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة لأنه يعني الجهاد كان فرض عين عليهم وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكر وقيل إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقادات والضحاك وغيرهم. وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيون إليها سوى عصابتهم تلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أهلك هذه العصابة ولا تعبد في الأرض. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن حسن في قوله يوم يولهم يومئذ دبره قال ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن الحاج إلى فئة أو مصر أحسبه قال فلا بأس عليه. وقال ابن المبارك أيضا عن ابن لهيعة تحدثني يزيد بن أبي حبيب قال أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فلما كان يوم واحد بعد ذلك قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم ثم كان يوم حنين بعد ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي سنن أبي داود النسائي ومستدرك الحاكم تفسير ابن جرير وابن مردوية من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية ومن يولهم يومئذ دبره إنما أنزلت في أهل بدر وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإنما كان سبب نزول هذه الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير والله أعلم.
وفي نظر القاصر هناك قول ثالث وهو أن الآية وإن كانت خاصة في أهل بدر فإن أهل بدر كان المقابل لهم في مقابل شخص هناك ثلاثة أشخاص ومع ذلك لم يجوز الله عز وجل لهم الفرار. وأما من عداهم فينظر إن كان المقابل لهم أكثر من اثنين جاز التولي وإن كان أقل من اثنين أو اثنين فأقل لم يجز لهم التولي أيضا ويبقى التولي يصبح كبيرة من كبائر الذنوب. نعم طبعا هذا كله بشروطه المعتبرة في الجهاد. الجهاد عبادة مثل الصلاة لها شروط وضوابط ما هي مسألة إفراغ غيرة أو كما يقال رفع بندقية وخلاص. نعم
أحسن الله عليكم. فلم تقتلهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مهين كيد الكافرين. يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير لأنه الذي وفقهم لذلك وعنهم عليه. ولهذا قال فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم أي بل هو الذي أظفركم بهم ونصركم عليهم كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد وإنما النصر من عنده تبارك وتعالى كما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجه الكافرين يوم بدر حين خرج من العرش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال شاهدت الوجوه. ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أي هو الذي بلغ ذلك إليهم
وكبتهم
بما بها لا أنت.
الله أكبر.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر
يعني
فقال يا ربي
أن المشركين كانوا يتعجبون كيف أسرت ما يرون. نعم
أحسن الله عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال: يا ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال:
رفع يديه، رفع المبتهل، رفع المبتهل هكذا مع خفض الرأس.
أحسن الله عليكم. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارمي بها وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وقال السدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر: أعطني حصبة من الأرض، فناولته حصبة من تراب فرمى به في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيئا، ثم ردفه المؤمنون يقتلونهم ويسيرونهم. أنزل الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي: قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم، وقال: شاهد الوجوه. فدخل في عينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويسيرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حصائد فرماها بحصاد في ميمنة القوم، وحصاد في ميسرة القوم، وحصاد من أظهرهم. وقال: شاهد الوجوه. فانهزموا. وقدروا في هذا قصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه أنزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن عمران، حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن موسى بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، فورم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. غريب من هذا الوجه.
طبعا يقول فانهزمنا، لأن حكيم بن حزام ما كان أسلم في ذاك اليوم، كان مع الكفار، ثم أسلم بعد ذلك فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله عليكم. هنا قولان آخران قريبان جدا. أحدهما قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي، حدثنا ابن المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا بقوس، فأتي بقوس طويلة، وقال: جئوني بقوس غيرها. فجاءه بقوس كبداء، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصن وأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه. فأنزل الله عز وجل: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا غريب، وأسنده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفيل، ولعله اشتبه عليه ورد أن الآية أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله، إلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم.
لا شك أن هذا الأثر ثابت، أن سهم النبي عليه الصلاة أن رمح النبي عليه الصلاة والسلام أو سهم النبي عليه الصلاة والسلام أصاب ابن أبي الحقيق فمات منها، ولكن كون الآية تشمله فهذا على سبيل العموم، وهذا هو معنى قول الصحابي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإلا فمعلوم أن هذه في بدر وهذه في خيبر متأخر جدا. نعم،
أحسن.
خيبر سنة 7 وبدر سنة 2 أو 2، يعني 5 سنوات بينهم. نعم.
والثاني روى ابن جرير أيضا الحاكم في مستدرك بإسناد صحيح أن سعيد بن مسيب والزهري أنهما قال: أنزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته، فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا، وكان حتى كانت وفاته بها بعد أيام قاس فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أراد أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم، الله أعلم.
لا شك أن كون الآية نزلت في هذا يعني بمعنى أن الآية تشمل هذا أيضا، هذا معنى، لأن كل رمية من النبي عليه الصلاة والسلام هو من الله جل وعلا توفيقا، وكل رمية من غير النبي عليه الصلاة والسلام إما توفيقا وإما رمية إيش؟
خبرة أو حرب. إيش؟ خبرة أو ما, أو ما
لا لا تكلم عن أفعال الرب خلقة.
أيه.
يعني رمية النبي عليه الصلاة والسلام الله يتمدح بها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التمدح هنا ليس بالخلق، التمدح هنا بالتوفيق.
نعم.
أما الخلق فكل رمية مخلوقة لله عز وجل.
نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله ولي بلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عددهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا في الحديث وكل بلاء حسن بلاءنا. وقوله إن الله سميع عليم أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلبة. وقوله ذلك وأن الله مهين كيد الكافرين هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر لأنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم أنهم وكل أنهم أن وأنهم وكل ما هم ما لهم في تبار ودمار ولله الحمد والمنة.
الحمد لله الذي جعل أمر الكافرين مصغر أمرهم نعم وجعل كل ما لهم من تدبير في تبار ودمار. نسأل الله جل وعلا أن يمن على أهل غزة بمنه وأن يجعلهم فرجا ومخرجا وأن يرد كيد الكائدين في حقهم وأن يرد كيد الصهاينة المعتدين واليهود والغاصبين وغيرهم نعم.
آمين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تندهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت أن الله مع المؤمنين. يقول تعالى للكفار إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموها أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم. كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدنا اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنيه الغداء وكان ذلك استفتاحا منه فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد عن ابن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وأتانا ما لا نعرفه فأحنه الغداء فكان المستفتح. وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن الزهري به وكذا رواه الحاكم في مستدرك عن طريق الزهري به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد. وقال السدي كان المشركون حين خرجوا إلى مكة من مكة إلى بدن أخذوا بأسير الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين فقال الله إن تستفحوا فقد جاءكم الفتح. يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو قوله تعالى إخبار عنهم إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالوا وإن تنتهوا أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب للرسول فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى وإن تعودوا نعدك قولي وإن عدتم عدنا معناه وإن عدتم إلى ما كنتم عليه ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعود لكم مثل هذه الواقعة. وقال السدي وإن تعودوا أي للاستفتاح ونعود أي للفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه ولو أقوى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمع فإن من كان الله معه فلا غالب له وأن الله مع المؤمنين هم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا.
لا يصاب المسلمون بثلمة إلا بسبب ذنوبه ويعفو عن كثير جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم عدوا من سوى أنفسكم ولا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل. ليس الحل الاستغاثة بالأمم المتحدة وليس الحل بالاستغاثة بالدول. الحل الرجوع إلى الله جل وعلا ترك الحزبيات تفرقات ترك الاختلافات الفئوية والشخصية بهذا يستنصر المسلمون. متى ما استنصروا بغير الله خذلوا ومتى ما استنصروا بالله نصروا. تخيلوا معي أن جحافل الجيش التتار تحركت من أقاصي الصين أبادلت الدولة الخوارزمية وأبادت الدولة الغزنوية وصلت إلى بغداد أبادت الخلافة العباسية. ليه ما أحد قدر يوقفهم؟ لأن كل جماعة كانوا يفكرون أن اللي وراهم ينصرهم ما في عندهم قوادهم كبارهم ما في أحد منهم يقول ما في إلا الله. تعلقت القلوب بالخلائق فأصابتهم قطع العلائق فذهبت عنهم الدنيا والدين. لكن لما كان الظاهر بيبرس ومعه سيف الدين قطز وغيره، إيش حصل؟ قالوا ما لنا أحد إلا الله، ما لنا ظهر. وهم بالنسبة إلى الجيوش التي انهزمت أمام التتار ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، واقعيا ليسوا بشيء، حتى إنهم من الناحية الواقعية لا الظاهر بيبرس ولا سيف الدين قطز ما كانوا أمراء، لما كانوا موالي وأصبحوا أمراء، لكن النصر من الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم. أما أن يكون النصر لأجل الحزب، لأجل الوطن، لأجل التراب، يقول بعضهم خلافنا مع اليهود ليس على الدين، على التراب. طيب ما دام ليس على الدين على التراب، خلي التراب يولي، ليش تقاتل؟ إذن لن ينتصر، ما دام خلافك مع اليهود لأجل التراب لن تنتصر. لابد أن يكون يعني ما اليهود إيش يعني؟ مليونين، 3 ملايين، كل اليهود في العالم ما يوصلون 7 ملايين، لكن المسلمون المشكلة في المسلمين وليس في اليهود. هذا يرسل الصاروخ بدل ما يقول يا الله يقول يا حسين، وهذا يرسل الصاروخ بدل ما يقول يا الله يقول يا عيدروس، ويدعون الإسلام. كيف ننتصر؟ كيف؟ ما نعلم. لا نصر إلا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينزع ذلك عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم.
أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولا علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه أي تترك طاعته وامتثال أمره وترك زواجره، وأنتم تسمعون أي بعد ما علمتم ما دعكم إليه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن إسحاق المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق البكم وعن فهمه. ولهذا قال: الذين لا يعقلون فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذين يعقل ما لا يسمع إلا دعاء ونداء الآية. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس المجاهد، واختار ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: المنافقون. قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ما أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهما فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لا يسمعهم، أي لا أفهمهم تقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنهم لو أسمعهم يفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم لذلك، وهم معرضون عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا يتحشرون. قال البخاري: يستجيب أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. حدثني إسحاق حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتين؟ لم يقل الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني. هذا لفظ بحروفه، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة.
المقصود بأبي سعيد هو ابن المعلى وليس أبو سعيد الخدري. نعم.
أحسن الله عليكم. قال مجاهد في قوله لما يحييكم قال: للحق. وقال قتادة لما يحييكم قال: هو هذا القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة. وقال السدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياءهم بعد موتهم بالكفر. وقال محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله تعالى: وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم في مستدركه موقوفا، وقال صحيح حلم يخرجه. ورواه ابن مرجوح من وجه آخر مرفوعا ولا يصح الضعف في إسناده والموقوف وصح. وكذا قال مجاهد بن سعيد وكلمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان السدي. وفي رواية عن مجاهد بقوله: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه ولا يعقل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتاده كقوله: ونحن أقرب له من حبل الوريد. وقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن مشعل بن سفيان عن سمي مكر طلع عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، يا من نبيك ما جئت به فلتخاف علينا. قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن الله تعالى يقلبها. وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري عن أبي معاوية عن محمد بن خازم الضرير عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران، وعن أبي عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن أنس، ثم قال: حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن الأعمش، ورواه بعضهم عنه عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي سفيان عن أنس أصح. حديث آخر قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد الملك بن عامر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاع، وهو مع ذلك على شرط أهل السنة ولم يخرجوه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا جلس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلبي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فذكر مثله. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن حسن بن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أم سلمة تحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائها أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أن أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي أنه سمع عبد الله ابن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرفنا إلى صرف قلوبنا إلى طاعتك. انفرد بإخراج مسلم عن البخاري فرواه عن النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، ولا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعممها حيث لم تدفع ولم ترفع، لم تدفع ولم ترفع. كما قال الإمام أحمد: حدثنا مسعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد بن سعيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله عنه: إن قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير قال: لا نعرف مطرفا سوى روى عن الزبير غير هذا الحديث. وقد روى النسائي من حديث جرير بن حزم عن حسن عن الزبير نحو هذا. وقد روى ابن جرير حدثنا حارث حدثنا عبد العزيز حدثنا مبارك بن فضال عن حسن قال الزبير: لقد خوفنا بها، يعني قوله تعالى، لقد خوفنا بها، يعني قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننا أن خصصنا بها خاصة. وكذا روى حميد عن حسن عن الزبير رضي الله عنه. وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الآية قال نزلت في علي وعثمان وطلحة الزبير رضي الله عنهم وقال سفيان الثوري عن الصلت بن دينار عن عقبة بن صبهان سمعت الزبير يقول لقد قرأت في هذه الآية زمان وما أورانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام وقال السدي نزلت في أهل بدن خاصة فأصابتهم يوم الجمل فقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال في رواية الله عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين الظهرانين فيعمهم الله بالعذاب. هذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هي أيضا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب من غير واحد. وقال ابن مسعود ما منكم من أحد له مشتمل على فتنة إن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ في الأسباب الله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير. والقول من هذا التحذير عن الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو صحيح ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. ولهذا كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى كما فعله الأئمة وأفرجوا بالتصنيف ومن أخص ما يذكر. هاهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد الله بن المبارك أنبأنا سيف بن أبي سليمان سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي عن عدي بن عميرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين الظهرين هم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروا فإذا فعل ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فيه رجل مبهم ولم يخرجوه في كتب الستة ولا واحد منهم الله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليشك أن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال أو لا يبعثن عليكم قوما ثم تدعون فلا يستجيب لكم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن المين قال حدثنا الرزين بن حبيب الجهني حدثني
أبو الرقادي رزين ابن حبيب قال حدثني أبو الرقادي
حدثنا رزين ابن حبيب حدثني أبو الرقادي قال خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول إن كان الرجل الذي يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا وإني لأسمعه من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
من أسباب تأمير الشرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أسباب تأمير الشرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد أيضا حدثني يحيى بن سعيد عن زكريا عن حدثنا عامر قال سمعت النعمان بن أبو شيبة رضي الله عنه يخطب ويقول وأومى بإصبعه إلى أذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأبعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فأذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه لم نؤذي من فوقنا فإن تركوه وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انفرج أخرج البخاري ومسلم فرواه في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن ومن غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش عن عامر بن شراحيل الشعبي به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن القمة بن مرثد عن معرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. فقلت يا رسول الله أما في أمنا الصالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع ذلك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جوري بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عمهم الله بعقاب وأصابهم العقاب. ورواه داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبي إسحاق حدثنا عبد الله بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز أكثر ممن يعملون ثم لم يغيره إلا عمهم الله بعقاب. ثم رواه أيضا عن بكير عن إسرائيل عن عبد الرزاق عن معمر عن الأسود عن شريك ويونس كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به. وأخرجه ابن ماجه عن معالي بن محمد عن بكير به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن بن محمد عن المرأة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله للأرض بأسا فقلت وفي مال الطاعة؟ قال نعم ثم يصلون إلى رحمة الله عز وجل. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثروا المستضعفين الخائفين فقواهم ونصرهم وفقراء عادة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوهم امتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله والمشركين ومجوسين ورميين كلهم أعداء لهم لقتلهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دابهم حتى أنزل الله لهم في الهجرة إلى المدينة فأواهم إليها وقيض لهم أهلها وآووا ونصروا يوم بدر وغيره وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعامة السجسي رحمه الله في قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قال هذا الحي كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وبينه ضلالا معكم على رأس حجر بين الأسدين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار يأكلون ولا يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلة من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال عبد الله بن أبي قتادة الزهري أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروا في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله فحلف أن لا يذوق ذواقا حتى يموت ويتوب الله عليه وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه فما كث كذلك تسعة أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد حتى أنزل الله توبته على رسوله فجاء الناس يبشرون بتوبة الله عليه وأراد أن يحلوه من السارية فحلف لا يحلوه منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله
كيف
فحلف أن لا يحله منها إلا
فلا يحله منها
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله.
نعم فحله.
نعم. فقال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع مما لي صدقة فقال يجزيك الثلث أن تصدق به. وقال ابن جرير حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثني يوسف بن الحارث الطائفي حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال نزلت هذه الآية فقتل عثمان رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله لا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا القاسم بن بشير بن عروف حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن المحرم بن المحرم قال لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال حدثني جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا سفيان بمكة بمكان كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا. قال فكتب رجل من المنافقين إليه إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله عز وجل لا تخونوا الله ورسوله لا تخونوا أمانتكم ألا. وهذا حديث غريب جدا وفي سنده وسياقه نظر. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عمل فتح فأطلع الله ورسوله على ذلك فبعث بيث الكتاب فاسترجع واستحضر حاطب فأقر ما صنع. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله المؤمنين. قال فقال دعه فإنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله قد اطلع أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلت والصحيح أن لا يتعامل وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بالمؤمن لفضل بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء والخيانة وتعمد ذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن العباس وتخون أمانتكم الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد عن الفريضة يقول لا تخون لا تنقصوها. وقال في رواية لا تخون الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية لا تظهر لهم الحق ما يرضى به من كثر ما تخالفوا في السر إلى غيره فإن ذلك هلك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. قال سدي إذا خانوا الله ورسوله فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشون حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن ياسر منهاكم أن تخونوا الله ورسوله كما صنع المنافقون قبل ويعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكم أهل يعلم تشكرونه عليها وتطيعونه فيها وتشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقالوا أن الله عنده أجر عظيم أي ثوابه وعطاءه وجنته خير لكم من الأموال والأولاد فإنه قد يوجد منهم عدو أكثر لا يغني عنك شيئا والله سبحانه هو المتصرف والمالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثا من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه ومن كان يحب المرار يحبه إلى الله ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فالحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وكلمة والضحاك وقد أتهم وجاءهم قاتل حيا وغير واحد فرقانا مخرجا زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس فرقانا النجاة وفي رواية عن نصرة. وقال محمد بن إسحاق فرقانا الفصل بين الحق والباطل وهذا تفسير من ابن إسحاق عما ما تقدمه ويستلزم ذلك كله. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه أمر من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة تكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها على الناس وسببا لنيل ثواب الله الجزيل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس ومجاهد وقتالة ليثبتوك أي ليقيدوك. وقال عطان ابن زيد ليحبسوك. وقال السدي لثباته وانحبسوا والوثاق وهذا يشمل ما قال هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع الأقوال هو الغالب من صنيع ما من أراد غيره بسوء. قال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال عطاء سمعت عبيد بن عمر يقول لما أتامروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتها يقتلها ويخرجها. قال له عمه أبو طالب هل تدري ما أتامروا بك؟ قال يريدون أن يسحرون ويقتلون ويخرجون. قال من أخبارك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب استوصي به خير. قال نعم الرب ربك استوصي به خيرا. قال أنا استوصي به بل هو يستوصي به. وقال أبو جعفر ابن جرير حدث محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي أخبرنا عبد الحميد بن أبي داود ابن أبي رواد ابن أبي داود عن ابن جريج عن عطين عن عبيد بن عمير عن المطلب ابن أبي وداعة عن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قومك؟ قال يريدون أن يسحرون ويقتلون ويخرجوني. قال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. قال أنا استوصي به بل هو يستوصي بي. قال فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لا ذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل هو منكر لأن هذه الآية مدنية. ثم إن هذه القصة واجتماع المشركين على هذا الاعتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء وكان ذلك بعد موت أبي طالب بن حمي 3 سنين لما تمكن منه واجتروا عليه بسبب موت عمي أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بعبائه. والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام أبو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب بن غزي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال وحدثني كبير عن باذان مولى أمها عن ابن عباس قال أن نفر من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمع ليدخل دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فلما رأوا قالوا لهم أن انتقل الشيخ من أهل النجد سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصيحتي. قالوا أجل أدخل. فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل والله لا يشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. فقال قائل منهم احبسوا في وثاق ثم تربصوا به ريبا منه حتى يهلك كما هلك من كان قبل من الشعراء زهير والنبغة إنما هو كأحدهم. قال فصرخ عدو الله شيخ النجدي فقال والله ما هذه لكم برأي والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوا من أيديكم فيمنعوه منكم. فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال وصدق الشيخ فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم أخرجوهم بين أظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وإن وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه والله لن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قال صدق الله فانظروا رأيا غير هذا. قال فقال أبو جهل لعنه الله والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعدما رأى غيره. قال وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوا يتفرق دمه في قبائل كلها فما أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقدر يقوون على حرب قريش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وعقطعنا عنا أذى. قال فقال الشيخ النجدي وهذا والله الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون عليه له أو هم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمها عليه وبلاءه عنده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وأنزل في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبل من الشعراء أم يقولون شاعر نتربصوا به ريب المنون. فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمع عليه من الرأي. وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل الله في إرادة إخراجه وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وكذا روى العفي عن ابن عباس وروي عن مجاهد عن عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم من غير واحد نحو ذلك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق
طبعا سورة آية الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض هي مكية لا إشكال في كونها نزلت في مكر كفار مكة في النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان بين أظهرهم. لكن الإشكال في آية الأنفال هي مدنية بالإجماع كما قال البقاعي فكيف تكون نزلت في مكرهم في مكة إلا أن يقال إن الآية نزلت خبرا عما حصل فهذا يجوز.
صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فما كرت به وأرادوا به ما أرادوا أتى جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في مكان الذي كان يبيت فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم هم على بابه وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي روي عن أكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى أبو حاتم ابن حيان في صحيح والحاكم في مسجد وقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيح والحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك يا بني؟ قالت يا أبتي والله وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعهدون بالله والعزى من الثلاثة الأخرى لو قد رأوك ما لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بني ائتي بوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا فطأطأوا رؤوسهم وسقطت بين أيديهم فلم يرفعوا صنعوا فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحاصبهم بها وقال شاهد الوجوه فما أصاب رجل من حصاة من حصيته إلا قتل يوم بدر كافرا. ثم قال الحاكم الصحيح عشرة مسلمين من خرجه ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني عثمان الجزري عن مقسم ابن عباس أخبره ابن عباس فقال وذي يمكر بك الآية. قال تشاور قريش ليلة من مكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوا بالوثاق يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليه يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليه رد الله تعالى مكرهم وقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري فاقتصوا أثره
نعم.
فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عمرة بن الزبير فقالوا يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قال فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم.
في نظري هناك وجه آخر لهذه الآية أن قوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا لأن كلمة إذ لبيان أمر قد مضى مو لبيان أمر قد يكون. وإذ يمكر بك الذين كما قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم طيب ظلموا أنفسهم ماضي إذن وإذ يمكر بك الذين كفروا إذن إذا كان أمر ماضي والآية نزلت مستقبلا فما الفائدة منها؟ الفائدة كما نجاك الله منهم وقت ذاك المكر نجاكم أنتم في هذا المكر يوم بدر. نعم واضح يا دكتور.
أحسن الله عليكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يخبر تعالى عن كفر المشركين عدوهم وتورّدهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماعه إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء ولقلنا مثل هذا وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد تحدوا غير ما مرتنا وقد تحدوا غير ما مرتنا يتبغي بسورة من مثله فلا يجدون إلا ذلك سبيلا وإنما هذا قول من يبغي يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم. وقد قيل إن قال لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله كما نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي بن جلو وغيرهم فإنه لعنه الله كان ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوك رستم وسفنديار. ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله يتلو على الناس القرآن فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام مجلس جلس فيه النضر فحدثه من أخبار أولئك ثم يقول بالله أينا أحسن قصصا أنا أو محمد. ولهذا لما أمكن الله تعالى منه ما بدل وقع في الأسرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صورا بين يديه ففعل ذلك. ولله الحمد وكان الذي أسرى المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. وكان مقداد أسرا النضر فلما أمر بقتله قال المقداد يا رسول الله أسيري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقال المقداد يا رسول الله أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أردت. قال وفيه انزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكذا رواه شيخ عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن عدي بدل طعيمة. وهو غلط لأن المطعم ابن عدي لم يكن حيا يوم بدر. وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء الأنتنا لوهبتهم له يعني الأسارة لأنه كان قد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف. ومعنى أساطير الأولين هو جمع أسطورة أي كتبهم اقتبساها أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحث كما أخبر الله تعالى عنه في الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة واصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما أي لمن تاب وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. وقوله إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له وفقنا لاتباعه ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب. وتقديم العقوبة قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل المسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبلهم الحساب. وقوله سأل سائل بعذاب وقع للكافرين ليس مدافع من الله ذي المعارج. وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب الله فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن أنس بن مالك قال هو أبو جهل بن هشام قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة أبيه وأحمد هذا هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمد الحاكم أبو عبد الله النيسابوري والله أعلم. وقال الأعمش عن راجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قاله النضر بن حارث بن كلة قال فأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وكذا قال مجاهد وعطاء سعيد بن جبير واستدعي أنه النضر بن حارث زاد عطاء. فقال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبلهم الحساب. وقال لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم فرادا أول مرة. وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. قال عطاء وقد أنزل الله في بضع عشرة آيات من كتاب الله عز وجل. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا حسن بن أحمد بن الليث حدثنا أبو غسان حدثنا أبو تميمة حدثنا حسين بن بريدة عن أبي قرأت عمرو بن عاص واقفا يوم أحد على فرس وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد الحق فاخسب به وبفرسي. وقال قتادة في قوله وقال اللهم إن كان هذا الحق من عندك لا يقال. قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها فعاد الله بعيدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. وقالوا تعالى
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا كلمة بن عمار عن أبي زمين سماك حنفي حدث عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ويقولون اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك له لك تملك وما ملك ويقولون غفرانك غفرانك فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ألا يقال ابن عباس كان فيهم أمانا أم النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بقي الاستغفار. وقال ابن جرير حدثنا حارث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن يزيد بن رومان محمد بن قيس قال قالت قريش وبعضها لبعض محمد أكرمه الله من بيننا اللهم إن كان هذا والحق من عندك لا فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقال اللهم غفرانك فقال غفرانك اللهم فأنزل اللهم كان الله معذبهم ويستغفرون إلى قولي ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يقول ما كان الله ليعذب قوما وأنبياءهم بين ظهورهم حتى يخرجهم ثم قال وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. يقول ومنهم من قد سبقت له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وكلمة عطية وعفية وسعيد بن جبير والسدي وحذلك. وقال الضحاك وأبو مالك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي غفار بن جاود حدثنا نضر بن عربي قال قال ابن عباس إن الله جعل في هذه الأمة أمانا لا يزالون معصومين مجارين من وقوع من قوارع العذاب ما دام بين ظهرهم فأمان قبضه الله عليه وأمان بقي فيكم. قوله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. قال أبو صالح عبد الغفار حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدث هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس وروى ابن مرجية وابن جرير عن أبي موسى الأشعري بنحو من هذا وكذا روى قتادة وابن العلاء النحوي المقرئ. وقال التلميذ حدثنا سفيان بن وكان حدثنا ابن مرح عن اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد بن يوسف عن ابي برده عن ابي برده بن ابي موسى عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي امانا لامتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيهم الاستغفار ليوم القيامه. اشهد هذا ما رواه الامام احمد وفي مسلم حكم مسلم من حديث عبد الله بن وهب اخبر عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبدك كما دامت أرواح في أجسادهم. فقال رب العزة وجل لا أزال أغفر لهم ما دام استغفروني. ثم قال الحاكم الصحيح والإسناد ولم يخرجه. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا شنين وهو بن سعد حدثني معاوية بن سعيد تجيبي عمن حدثنا فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد أمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه من أولياءه من المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم لكن لم يوقع بهم ذلك بهم لبركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ولهذا لما خرج بين أظهرهم وقع الله بهم بأسهم يوم بدنهم فقتل صناديدهم وأسر أسراتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. وقال قتادة والسدي وغيرهم لم يكن القوم يستغفرون لكانوا يستغفرون ما عذبوا. واختار ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لا وقع بهم البأس الذي لا يرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك كما قال تعالى في يوم الحديبية هم الذين كفروا وصدقوا عن المسجد الحرام والهجم عكفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا العذاب الذين كفروا منهم عذاب أليما. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغلس عن ابن أبزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فأنزل الله ما كان الله معذبهم هم يستغفرون. قال وكان أولئك البقية من المؤمنين من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين على بمكة يستغفرون فلما خرجوا أنزل الله ما لهم ألا يعذبهم الله هم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه. قال فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. غروى عن ابن عباس وأبي مالك الضحاك وغير واحد منهم هذا. وقد قيل أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن كبت عن حسين البصري قال في الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسخت الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فقتلوا بما كتف أصابهم في الجوع والضر. وكذا رواه ابن أبي حاتم حديث أبي تميلة يحيى بن واضح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عثمان بن عطاء عن عطاء قال عن ابن عباس وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون ثم استثنى أهل الشرك فقال وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقوله ما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان اولياءه الا المتقون لكن اكثرهم لا يعلمون اي كيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام اي الذي بمكه يصدون المؤمنين الذين هم اهل عن الصلاه فيه والطواف فيه ولهذا قالوا ما كان اولياءه ان اولياءه الا المتقون اي هم ليسوا اهل المسجد الحرام انما اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما قال تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله وقال الحافظ ابو بكر بن مرده في تفسير هذا لا حدثنا سليمان بن احمد والطبراني حدثنا جعفر بن ياسر بن صدقة المصري حدثنا نعيم محمد حدثنا نوح بن مريم عن يحيى بن سعيد النصري عن اسم الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياؤك قال كل تقي وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون وقال الحاكم في مسدرك حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان الخثيم عن إسحاق عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوف قال هل فيكم من غيركم فقالوا فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا فقال حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أولياء منكم المتقون ثم قال هذا صحيح ولا مخرجا وقال عروة السدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى إن أولياءه إلا المتقون قال هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال مجاهدهم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا ثم ذكر تعالى من كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعملونه به فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال عبد الله بن عمر بن عباس المجاهد وكلمة سعيد بن جبير وأبرجان الطاردي محمد بن كعب القرضي وجعفر بن عنبس ونبيط بن شريط وعقتادة بن أخذات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الصفير وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم وقال السدي المكاء الصفير على نحو طين أبيض يقال له المكة ويقال ويكون برض الحجاز وتصديها التصدية التصفيق
يعني صلاتهم عبارة عن رقص وعن موسيقى وتصفير وتصفيق مثل صلاة بعض المنتسبين الإسلام في المساجد رقص وتصفير وتنطيط ووعاء نعم
أحسن الله عليكم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد وحدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا يعقوب يعني بن عبد الله الأشعري حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق المكاء والتصفير وإنما شبهوا بصفير الطير وتصدية التصفيق وهكذا روي عن علي بن أبي طلحة العفي عن ابن عباس وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب بن أبي سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن الضحاك وقتادة وعطية العفي وحجر ابن عنبس وابن أبزة ونحو ذلك وابن أبزة نحو هذا قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء الصفير والتصدية التصفيق قال قرة حكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه وعن ابن عمر أيضا أنه قال إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند عن قال كلمة وكان يطوفون بالبيت على الشمال وقال مجاهد إنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال الزهري يستهزئون بالمؤمنين حديث سعيد بن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وتصدية قال صدهم عن البيت عن سبيل الله صدهم الناس عن سبيل الله قوله فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قال الضحاك وابن جرير ومحمد بن إسحاق وما أصابهم يوم بدر ما قتل السبي اختار ابن جرير ولم يحكي غيره وقال ابن أبي حاتم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن جهنم مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب الصيحة والزلزلة
الحمد لله إن الله جل وعلا جعل العاقبة للمؤمنين المتقين والعذاب على الكافرين والمكذبين في الدنيا أو في الآخرة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نلتقي الأحد القادم لإكمال تفسير سورة الأنفال. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.